تقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقا وتصويرا، وأحكمه ترتيبا وتدبيرا، وعدله تقريرا وتقديرا، وأبرمه تخييرا وتحريرا، واخترعه ضروبا وأصنافا، وابتدعه أجناسا وضيافا، وجعل بعضه لبعض شادا ومعاضدا، وشيئا لشيء مشاكلا ومشاركا، حتى تمهدت القواعد وتوكدت المعاقد، وظهرت معالم الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام الدعاء، أمام الدعاء وأهمية الدعاء، فالدعاء ذكر وعبادة، وله من الفضل والثواب ما للذكر والعبادة. فعن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن في الدعاء راحة للنفس وشفاء لها من الكرب والهم والقلق، لأن الداعي يأمل في استجابة الدعاء له تصديقا لقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وكذلك تصديقا لقول الرسول الكريم: إن ربكم تبارك وتعالى حي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. نعم، رواه أبو داود. إن الأمل في استجابة الله تعالى للدعاء يخفف من كرب المؤمن ومن همه، ويمده بقوة تعينه على التحمل والصبر، وتبث فيه الشعور بالراحة النفسية. فالمؤمن يعلم علم اليقين، وتصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل إما أن يستجيب لدعائه، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما لم ينزل، وإما أن يدخر له الثواب في الآخرة، وإما أن يكفر عنه الذنوب. ففي الدعاء خير وفائدة للمؤمن على كل حال، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وإن رجاء المؤمن في أن يتحقق بعض هذا الخير من الدعاء يخفف عنه الكرب والهم، ويشعره بالرضا والراحة النفسية. فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أخرجه الترمذي. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله إلا استجاب الله له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأيضا قال الحبيب المصطفى: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستعانة بالدعاء في علاج كثير من الحالات النفسية، مثل الكرب والهم والحزن والأرق والفزع من النوم والنسيان. نعم، كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء مناجاة وتضرع وطلب وإلحاح، ومن دق الباب ولج. والتزكية بالدعاء هي ترويض النفس للتخلق بالأخلاق الإسلامية، ويكون الحلم بالتحلم وبممارسة الصدق ومحاسبة النفس كل يوم على كل أمر. عصي الله عز وجل. كل أمر يعصى الإنسان فيه الله عز وجل يحاسب على هذا الإنسان فيه من سوء الخلق وحسن الخلق، هو تمكن الصفات الأخلاقية العالية في النفس من الصدق والوفاء والأمانة والتواضع والإيثار والممارسة ومجاهدة النفس عن كل رذيلة للتخلص من كل الأخلاق الذميمة كالغضب والكذب والرياء والتكبر وإعجاب المرء بنفسه والمكر. لذلك قال ابن عطاء الأسكندري: وأشرف تزكية النفس، أشرف التزكية النفس الاتصاف بكل خلق وأدب. أشرف التزكية للنفس الاتصاف بكل خلق وبكل أدب. ولا بد لكل واحد فينا أن يصل إلى مقام الإحسان في حياته فيكون مما اصطفاهم الله، فترق الأفئدة بالتزكية وتوقظ القلوب بالإشراق والمحبة لدوام الذكر، وتسطع الأنوار أنوار العبادة، ويسبح الإنسان في بحار الأنس بالله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم، وزكنا بمناجاتك وبالصلاة على خير خلقك هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفان سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سامع النداء الخفي والدعاء الحفي، وراحم الحياة الخاضعة والشفاء الضارعة، ومقيل العثرات الصارعة والهفوات الواقعة، وقابل التوبة الخالصة والإنابة الصادقة. نحمده على ما أجزل من العطاء وأسبل من الغطاء وأنزل من الرحمة وأسبغ من النعمة. أيها المستمع الكريم، تعال معي لنقف ونكمل ما بدأناه عن الدعاء وعن علاج الكرب والهم والحزن بهذا الدعاء. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الصحابة من الكرب والهم والحزن بتعليمهم أنواعا معينة من الأدعية يدعون بها، وكانوا يجدون فيها الشفاء. فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أخرجه الإمام أحمد. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كل، لا إله إلا أنت. وعن سعد ابن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذا دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية: إني أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أيضا، أنا أذكر لكم تلك الأحاديث عن هذا الموضوع ثم نعقب. من كثرت همومه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه أيضا عند الكرب كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأراضين ورب العرش الكريم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويوصي أصحابه بالإكثار من الاستغفار، فإن في ذلك تفريجا للهم وخلاصا من الضيق وسعة في الرزق. فمن لزم الاستغفار كما قال النبي جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أيها المستمع الكريم، إن في هذه الأدعية وأمثال هذه الأدعية مما روته كتب الحديث علاجا للكرب والهم والحزن، لأنها تتضمن أدوية روحية مفيدة كفيلة بشفاء الإنسان منها. وقد قام ابن القيم الجوزية بتحليل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تتضمن أدعية لعلاج الكرب والهم والحزن، واستخرج منها الأدوية الروحية التي تضمنها، وذكر من هذه الأدوية توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد العلم الاعتقادي، تنزيه الرب عن أن يظلم عبده، اعتراف العبد بأنه هو الظالم، التوسل إلى الرب تعالى بحب الأشياء وهو الأسماء والصفات، الاستعانة به وحده، إقرار العبد له بالرجاء، تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء، وأنه ماض في حكمه، عدل فيه قضاؤه، أن يرتع قلبه في رياض القرآن ويجعل هذا القلب تصريف لله الملك الديان، الاستغفار، التوبة، البراءة من الحول والقوة وتفويض الأمر إليه. وذكر ابن القيم الجوزية أيضا بالإضافة إلى هذه الأدوية الروحية السابقة للكرب والهم والحزن دوائين آخرين هما الجهاد والصلاة. إذا ذكرت بعض الأحاديث في ذلك وذكرت بعض الأحاديث الأخرى في الجهاد والصلاة علاجا للكرب والهم والحزن. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير الذي علمنا كل صغيرة وكبيرة. لقد ذكر ابن القيم الجوزية أن من أعظم أدواء القلب أو النفس الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه. فإن من الأمور المضادة لهذه الأدواء فإن المرض يزول بالضد والصحة تحفظ بالمثل، فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية وأمراضه بأضدادها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي المكي الزمزمي القرشي الكريم، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلا.
تقدم:
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسلو في أحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمد رسولا ليكون إلى معرفته سبيلا، وجعله إلى دينه هاديا ومهيبا، وعلى خلقه شاهدا ورقيبا، وبالخير مخبرا ومبشرا، ومن الشر مخوفا ومحذرا، ولأعلام الإسلام ناصبا، ولأحكامه ناصرا، ولمنار الشرك خافضا، ولآثاره داحضا، وبطرق الإيمان منيرا، ولأحزاب الشيطان مبيرا، حتى أظهر الحق وكان الحق مدفوعا، وقهر الباطل وكان الباطل متبوعا. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في الجوانب النفسية من الأحاديث النبوية. ماذا قال سيد الأنام محمد في علاج الأرق والفزع في النوم بالدعاء؟ أيها المستمع الكريم، شكى خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه عن بريدة، قال: شكى خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد، أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت. أخرجه الإمام الترمذي. تأمل معي أخي المسلم في هذا الدعاء الجامع الشافي الكافي، يبدأه المصطفى اللهم، والتقدير يا اللهم، أسلوب استغاثة بمن؟ برب السماوات. قال اللهم رب، وقال الرب ولم يكن الله، فهناك فرق بين الرب والله. الرب فيه الرحمة، رب الربوبية فيه الرحمة والهداية والمغفرة، ولفظ الله فيه الجلال وفيه الجمال وفيه الكمال. فقال الرب لأن المقام يقتضي مقام استغاثة به جل وعلا، فقال الرب، وقال رب السماوات دلالة على القوة والعظمة، والأراضين القوة القادرة القاهرة يلجأ إليه لشيء لديه. أليس هذا الدعاء يهدي إلى الرشاد؟ أليس هذا الدعاء يدعو إلى راحة النفس والطمأنينة في القلب، فيسلم المرء نفسه لله عز وجل، ويدعو في خشوع لله عز وجل بقلبه، وسكون الجوارح لمن خلقها. أيها الإخوة المؤمنون، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يقول الحبيب المصطفى: فإنها لن تضره. ثم تأمل معي لعلاج الشعور بالذنب بالدعاء والتسبيح. وخير علاج للشعور بالذنب الدعاء لله تعالى. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وعن مسلم بن الحارث التميمي قال: أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا فعلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل ذلك، فإنك إذا مت في يومك كتب لك جوار منها. وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. أيها المستمع الكريم، لا شك في أن المسلم الذي يواظب على الدعاء لله تعالى والتسبيح لا يسعه أمام كل هذه الأحاديث إلا أن يتخلص من شعوره بالذنب وما يسببه من قلق، ويغمره الرجاء في عفو الله تعالى وفي مغفرته، مما يبعث في النفس السرور والانشراح والطمأنينة. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. تلبي النداء
فعاليات التخطيط. وضمن فعاليات الموسم الثقافي، ينظم مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية في الشارقة دورة تدريبية حول موضوع: كيف توجه بوصلة حياتك، النموذج السداسي العملي للتخطيط الشخصي. وذلك يوم الخميس 30 من صفر عام 1427، والموافق 30 من مارس من عام 2006، في الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء. يقدم الدورة الأستاذ عماد بن عبد الله الجريفاني، مستشار تطوير الأداء في شركة أرامكو. أهداف الدورة: صياغة منهجية علمية للتخطيط الشخصي، توجيه الفكر نحو الإصلاح والإيجابية، التعرف على أهمية التخطيط الشخصي، التعرف على العقبات التي تقف في طريق التخطيط، مساعدة المشاركين على التعرف على الطريقة السليمة للتخطيط الشخصي، الفهم الصحيح لمكونات عملية التخطيط. تقام الدورة في مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي، شارع التعاون، خلف جريدة الخليج. للاشتراك يرجى الاتصال على الأرقام التالية: الهاتف 06-577-6018، الفاكس 06-577-6557.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الخالق للخلق، القائم بالحق، الواهب للعقل، الآمر بالعدل، الذي بعث أنبياءه مرشدين إلى معرفته وداعين إلى طاعته ومبشرين بثوابه ورحمته ومحذرين من عقابه وسطوته، فأقاموا السنن والشرائع وفتحوا الآذان والمسامع وبينوا الموارد والمصادر وشحذوا الألباب والبصائر، ثم ختم بهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ذا الخلائق الصالحة والطرائق الواضحة والرسائل الصادعة والدلائل الناصعة. أيها الإخوة المؤمنون، نقف اليوم أمام العلاج النفسي بالتوبة. تعالوا لنقف وقفات أمام توبة العبد إلى ربه إلى خالقه. من أهم الأدوية لعلاج الشعور بالذنب التوبة، فقد وعد الله تعالى بالعفو والمغفرة لكل مذنب مهما كثرت الذنوب، فالتوبة تبعث فيه الأمل في النجاة من العذاب والفوز بمغفرة الله تعالى والرضوان، فيتخلص من شعوره بالذنب الذي يقلقه ويسبب له كثيرا من الآلام النفسية. اسمع معي إلى قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لقد أشارت الكثير من أحاديث الحبيب المصطفى إلى أن التوبة تهدم ما قبلها من الذنوب. فعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب ولو كانت وإن كان قد فر من السحت. رواه الترمذي. ومما يخفف من شعور المسلم بالذنب أيضا أنه يعلم أن الإنسان بطبيعته ضعيف وهو معرض للخطأ، ولكنه ما دام يعترف بخطئه ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه فلا داعي في أن يتمادى في تعذيب النفس بالشعور بالذنب والخطيئة، بل يجب عليه أن يكون كثير الرجاء في عفو الله وفي مغفرة الله. فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله لهم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، إن الله تعالى يحب التوابين من عباده. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله تعالى يفرح بتوبة العباد. فعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن، يفرح الله عز وجل من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلة عليها الطعام والشراب، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى اشتد عليه الجوع والعطش، قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا الراحلة راحلته عنده عليها زاد وعليها شرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاد. فيجب على المؤمن أن يكون حسن الظن بربه عز وجل، وأن يكون كبير الأمل في قبول الله تعالى لتوبته، وكثير الرجاء في الفوز بعفوه ومغفرته، فيتخلص من شعوره بالذنب ويشعر بالأمن والطمأنينة. عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أيها المستمع الكريم، يتضح من هذه الآيات الكريمة ومن هذه الأحاديث البليغة التي ذكرناها أن التوبة علاج شاف للقلق الناشئ عن الشعور بالذنب، ومن المعروف أن القلق هو الأساس الذي ينشأ عنه المرض النفسي، وأن الهدف الذي يحاول أن يصل إليه العلاج النفسي هو القضاء على هذا القلق والتخلص من الأعراض المرضية التي يسببها. وتستخدم المدارس المختلفة للعلاج النفسي أساليب مختلفة للتخلص من القلق، غير أن التوبة هي أحسن طريقة لعلاجه. أيها المستمع الكريم، لا أدري لماذا لا يطير العباد إلى ربهم على أجنحة من الشوق بدل أن يساقوا إليه بسياط من الرهبة. إن الجهل بالله وبدينه هو علة هذا الشعور النافر من أن البشر لن يجدوا أبر بهم ولا أحن عليهم من الله عز وجل. بلا غرض، ليس لله غرض، بلا غرض، بل هما آثار الكمال الأعلى والذاتية المنزهة. إن التوبة تصفي المرء وتجعله شفافا كريما، وتذهب عنه كل سوء، لأنه في حضرة علام الغيوب، فكيف يأتيه المرض وهو يتمنى رضا الله عز وجل عليه؟ يا رب، رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها إلا رضاك، فذا أقصى أمانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك. والآل
أني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، آتوني حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا حبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام لآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من آيات الذكر الحكيم. هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة ألا يرجع إليه بصره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعتان. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واصل الحبل وناظم الشمل وجامع الكلمة ومنزل الرحمة، الآمر بالألفة، المانع من الفرقة، الذي أحسن التدبير وأحكم التقدير ودعا إلى التباري والتواصل ونهى عن التعادي والتقاطع. أحمده على ما أجمل من الصنع وأجزل من النفع وأوضح من الطريق وقيض من التوفيق وأسبغ من النعمة. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. وعن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. لقد أشار الحبيب المصطفى في أحاديثه الكثيرة إلى بعض دوافع حفظ الذات الهامة، مثل الجوع والعطش والتعب والحرارة والبرودة إلى آخره. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، وغيره من تلك الأحاديث، تبين أن الإنسان في حاجة إلى الغذاء لإشباع دافع الجوع، وإلى الماء لإشباع دافع العطش، وإلى مسكن يقيه من تقلبات الجو ومن أذى الحرارة والبرودة الشديدتين، كما يقيه من أذى الأعداء والحيوانات المفترسة، كما يجد فيه الملجأ الذي يرتاح فيه من عناء العمل المتواصل طوال النهار، وهو يحتاج أيضا إلى ملبس يواري عورته، يواري هذه العورة، ولكي يقي نفسه من الأذى الذي قد يحدثه التعرض لحرارة الشمس الشديدة في الصيف أو لبرودة الشتاء القارصة. وهو يحتاج أيضا إلى النار لكي تشعره بالدفء وتقيه أذى البرودة كما أنه يستعين بها في طهي طعامه وفي صنع بعض الأدوات الهامة التي يحتاج إليها في حياته اليومية، وفي صنع أسلحته ودروعه التي يستخدمها في الدفاع عن نفسه. ويشترك الحيوان أيضا مع الإنسان في الحاجات الفسيولوجية، ولذلك ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن الأشياء التي يشترك فيها المسلمون الكلأ الذي تحتاج إليه الإبل والأنعام في الغذاء، وذكر مع الكلأ الماء والنار، حيث أن هذه الأشياء الثلاثة تعتبر من الأمور الضرورية للحياة البدوية السائدة في الجزيرة العربية. وقد أشار الحديث أيضا بطريقة غير مباشرة إلى دافع التعب، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، وذلك لكي يعين على قضاء الحاجات المعيشية الكثيرة التي لو قام بها وحده لأصابه الجهد والتعب. أيها المستمع الكريم، إن الدافع الفسيولوجي كما تعلمون ينشأ نتيجة اختلال في الاتزان العضوي والكيميائي للبدن، وهو ما يعرف في الدراسات الفسيولوجية والنفسية الحديثة بالاتزان الحيوي. وحينما ينبعث الدافع فإنه يدفع الإنسان والحيوان إلى القيام بنشاط توافقي يهدف إلى التخلص من هذا الاختلال وإلى إعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان. ولهذا نرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة يبين لنا، لقد أقيمت التجارب العديدة على مجموعة من الأطفال الصغار أثناء مرحلة الفطام، وفحصت الحالات الصحية بدقة وقدرت الأوزان، ثم تركت لهم الحرية التامة في اختيار الأطعمة التي يشتهونها من بين أطعمة مختلفة. وتأمل معي، بعد فترة من الزمن تبين أن جميع هؤلاء الأطفال تحسنت صحتهم بشكل واضح، وتبين مثل هذه التجارب أن اختلال الاتزان الحيوي في البدن نتيجة نقص العناصر الغذائية يولد ميلا واشتهاء إلى أنواع معينة من الأطعمة. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة، وأشار إليها صلى الله عليه وسلم في حديث عكرمة عن ابن عباس قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي خبز بر. وفي رواية قال: أشتهي كعكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. وفي رواية أخرى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعود فقال: أتشتهي شيئا؟ أتشتهي كعكا؟ قال: نعم. فطلبوا له. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه، إنما يشير إلى هذه الخاصية التي أوضعها الله عز وجل في البدن. ومن دوافع حفظ الذات أيها الإخوة الأعزاء، دوافع منها دافع الإخراج الذي يدفع إلى التخلص من فضلات الطعام والشراب التي إن لم يتخلص منها الإنسان تؤدي إلى إيذائه والإضرار بصحته. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يسببه بقاء هذه الفضلات في البدن من أذى، وذلك في الدعاء الذي كان يقوله بعد قضاء الحاجة: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أخرجه ابن ماجه. ففي هذا الدعاء يحمد الحبيب المصطفى الله تعالى، يحمد الله تعالى على ما أنعم عليه من قدرة على التخلص، يحمد الله على ما أنعم عليه من قدرة على التخلص من فضلات الطعام والشراب وما يسببه بقاء هذه الأشياء في البدن من أذى. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى الناحية الوجدانية التي تصاحب الدافع، فالدوافع الفسيولوجية تصاحبها عادة حالة وجدانية مكدرة، هي عبارة عن شعور بالضيق والتوتر وعدم الاستقرار، وإشباع هذه الدوافع تصاحبه حالة وجدانية سارة، هي عبارة عن الشعور بالراحة التي تنشأ عن التخلص من الضيق والتوتر اللذين يصاحبان الدوافع. ولذلك حمد الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى على أن أذهب عنه ما يسببه بقاء فضلات الطعام في البدن من أذى، وجعله يشعر بالراحة والمعافاة بعد التخلص منها. ويقوم كل من دافع الجوع وانفعال الخوف بدور هام في حياة الإنسان، فهو يكد ويشقى طوال الحياة في سبيل الحصول على لقمة العيش التي يتقي بها ألم الجوع، كما أنه يعمل دائما للتخلص من انفعال الخوف الذي يسبب له الآلام والشقاء، ويسعى دائما للحصول على الأمن الذي يسبب له الشعور بالرضا والسعادة وراحة البال. وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الدوافع، إلى ما لدافع الجوع وانفعال الخوف من أثر هام في حياة الإنسان. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها المستمع الكريم، اسمع معي إلى القرآن الكريم أيضا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد ذكر الله تعالى قريشا بنعمه عليهم بإطعامهم من جوع وأمانهم من خوف، وفي ذلك إشارة إلى أهمية دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أهمية كل من دافع الجوع وانفعال الخوف في حياة الإنسان، فعن عبد الله بن محصن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الترمذي. ففي هذا الحديث بيان لأهمية الأمن من الخوف ومن الجوع في حياة الإنسان، كما فيه أيضا إشارة إلى أهمية الصحة البدنية، وجعل هذه الأمور الثلاثة أهم سبب أو أهم الأسباب في سعادة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالشخص الذي يشعر بالأمن في المجتمع الذي يعيش فيه فلا يعاني ألم الخوف، والذي يجد قوت اليوم فلا يشعر بألم الجوع، والذي يتمتع بصحة البدن لا يشعر بألم المرض، إنما هو شخص في قمة السعادة كأنما ملك الدنيا بحذافيرها. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دافع التنفس وقرنه بدافع الجوع والعطش في الحديث الذي حث فيه على عدم الإسراف في الطعام والشراب، وأن اقتران دافع التنفس بدافع الجوع ودافع العطش في هذا الحديث إشارة إلى أهمية دافع التنفس في حياة الإنسان. فعن مقدام بن معد يقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أخرجه الترمذي. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الإكثار من الطعام والشراب يملأ المعدة فتتضخم وتضغط على الرئتين، مما يسبب صعوبة التنفس، وهو أمر مضر بصحة الإنسان. ولذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الإكثار من الطعام والشراب حتى يستطيع الإنسان أن يتنفس بسهولة ويحصل على ما يحتاج إليه من الأكسجين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا البشير النذير وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد، حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. مصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسلو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدا رسولا أمينا ونبيا مبينا، فدعا إلى معرفته وأهاب إلى طاعته ونهى عن معصيته وأزال ما كان مستوليا من الشك فيه وأذل ما كان مستعليا من الشرك به، ونصر ما كان مغلوبا من الحق بالإعراض عنه، وقهر ما كان قاهرا من الكفر بالإجماع عليه. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، ونشهد أن محمدا الصادق المصدوق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، ما زلنا مع الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، ونقف اليوم أمام الدافع الجنسي ودافع الأمومة. إن الدافعين الفسيولوجيين اللذين يقومان بمهمة بقاء النوع هما الدافع الجنسي ودافع الأمومة. فتعالوا نقف أمام دافع الأمومة، ونقف أيضا أمام الدافع الجنسي قبل دافع الأمومة. يؤدي الدافع الجنسي وظيفة هامة في حياة الإنسان والحيوان كما تعلمون، فهو يجذب الذكر والأنثى كل منهما نحو الآخر، فتتكون الأسرة ويحدث التناسل وتتعاقب الأجيال ويبقى النوع. وقد أشار القرآن الكريم إلى وظيفة الدافع الجنسي في بقاء النوع في قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج، فإنه سيكاثر بهم الأمم يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: يحث على الزواج من المرأة الودود الولود، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود. وإنجاب البنين والبنات نعمة من الله سبحانه وتعالى، تدخل الرضا والسرور في نفس الوالدين وتملأهما بالفرحة والسعادة، فهم سبب استمرار الأسرة، وهم مصدر القوة والنفوذ، وعامل هام في عون الوالدين والنفع لهما. يقول ابن القيم الجوزية في هذا المعنى: إن للأولاد فوائد كثيرة إذا عاشوا وإذا ماتوا، فهم إن عاشوا كانوا عونا، وإن ماتوا صغارا نفعوا أبويهما أيضا، لأنهم يكونون سببا في إدخالهما الجنة. والعلاقة الجنسية أيها المستمع الكريم، العلاقة الجنسية الحلال بين الزوجين ليست في نظر الإسلام علاقة تهدف فقط إلى الحصول على اللذة والمتعة وفقط، وإنما هي علاقة المودة والرحمة والسكن، يشعر الإنسان فيها بالأمن والطمأنينة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويرتفع الإسلام بالعلاقة الجنسية الحلال بين الزوجين إلى مستوى الصدقة والعمل الصالح الذي يثاب الإنسان على أدائه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا الشهوة ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والعلاقة الجنسية بين الزوجين ليست صدقة يثاب عليها فحسب، بل إنها ترتفع إلى مستوى العبادة التي تدخل من يقوم بها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه. وأيضا أيها المستمع الكريم، إن العلاقة الجنسية بين الزوجين في نظر الإسلام علاقة إنسانية يمارس فيها الزوجان مشاعر المحبة والمودة والتقدير للجنس الآخر، وتسبقها وتمهد لها مداعبات لطيفة وملاعبات رقيقة وأقوال جميلة تثير في الزوجين مشاعر الحب والسعادة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح الصحابة رضي الله عنهم بمداعبة الزوجات قبل الممارسة الجنسية، ويذكر هذا الكلام صحابة الحبيب المصطفى. فعن جابر عن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة. وقد سبق الرسول صلى الله عليه وسلم الباحثين الأوائل في علم النفس، سبقهم صلى الله عليه وسلم بتوجيهه لأصحابه رضي الله عنه إلى مداعبة الزوجات قبل المواقعة. لقد سبق الحبيب المصطفى كل هؤلاء العلماء الذين بيّنوا لنا في موضوع العلاقة الجنسية بين الزوجين، وبيّنوا أهمية ملاعبة الزوجة ومداعبتها قبل المواقعة، لما في ذلك من إثارة للشهوة الجنسية، مما يؤدي إلى حصول الإشباع الجنسي لكل من الزوجين. أما إذا حدثت المواقعة دون أن تسبق الملاعبة والمداعبة، فقد يؤدي ذلك إلى إشباع الرجل لشهوته الجنسية دون أن يتحقق ذلك للزوجة، مما يسبب لها الشعور بالتوتر والضيق، وقد يكون ذلك من عوامل عدم الاستقرار للحياة الزوجية. والقرآن يقول لنا جميعا معاشر الرجال: وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. أيها المستمع الكريم، أما دافع الأمومة فيظهر دافع الأمومة بوضوح فيما تبديه الأم نحو الأطفال من الحب والحنان والعطف والرعاية، ويبدو سلوك الأمومة فطري بوضوح في حتى في الحيوانات بعامة، وفي الحيوانات الثديية بخاصة، حتى تسلك الأمهات في الحيوانات الثديية في إرضاع صغارها والعناية بهم والدفاع عنهم سلوكا فطريا غريزيا. ولقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما تعانيه الأم من مشقة وآلام أثناء الحمل والوضع والرضاعة والسهر على الأطفال والعناية بهم. لقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء خلق أمه، سوء خلق الأم، فقال عليه الصلاة والسلام: لم تكن سيئة الخلق حين حملت 9 أشهر؟ قال: إنها سيئة الخلق. قال: لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين؟ قال: إنها سيئة الخلق. قال: لم تكن كذلك حين أسهرت لك ليلها وأظمأت نهارها؟ قال: لقد جازيتها. قال: ما فعلت لها؟ قال: حججت بها على عاتقي. قال صلى الله عليه وسلم: ما جزيت الأم ولو بطلقة. أيها المستمع الكريم، أيها الأخ المسلم، اسمع، عندما تموت الأم ينادي مناد من قبل الواحد الديان ويقول: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. أيها المستمع الكريم، إن الوالدين جنتك ونارك، الجنة تحت أقدام الأمهات. اللهم ارحم والدينا واجعلنا من البارين بهم في حياتهم وبعد مماتهم، واجمعنا بهم في جناتك في جنات النعيم. اللهم ما من أحد قدم إلينا إحسانا إلا كافأناه به إلا الوالدين، فبمنك وجودك وكرمك كافئهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
هذه إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
هاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ما شاء فعل، وما أراد كان، وما حكم جرى، وما قضى مضى، الذي جبر العظم بعد انكساره، وجمع الشمل بعد انتشاره، ووصل الحبل بعد انقطاعه، وكشف الغمة بعد إطباقها، وألف الكلمة بعد افتراقها. أيها المستمع الكريم، نكمل اليوم الدوافع النفسية والروحية في الأحاديث النبوية. الدوافع النفسية والروحية هذه لا ترتبط بسد حاجات البدن كالدوافع الفسيولوجية التي سبق أن ذكرناها في الحلقات الماضية، ولا تتعلق بحفظ الذات وبقاء النوع، وإنما هي تسد حاجات النفس الروحية، وهي حاجات أساسية أيضا للإنسان، لأن إشباعها يحقق له الحياة الآمنة المطمئنة السعيدة. وإذا حرم من إشباعها حرم من نعمة الشعور بالأمن النفسي، وانتبه القلق وأحاط به الشقاء. ومن بين هذه الدوافع النفسية والروحية الهامة في حياة الإنسان نقف أمام دافع التدين. دافع التدين، إن في الإنسان استعدادا فطريا لمعرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وتوحيده والتقرب إليه بالعباد والالتجاء إليه والاستعانة به عندما تحيط به الأخطار. وقد أشار القرآن الكريم إلى الأساس الفطري لدافع التدين في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: إن في خلقة الإنسان وطبيعة التكوين استعدادا فطريا لإدراك بديع مخلوقات الله والاستدلال منها على وجود الله والإيمان به وتوحيده. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبين الحق جل وعلا في هذه الآية أنه أخذ على ذرية بني آدم الميثاق وأشهدهم على الربوبية وهم في عالم الذر قبل خلقهم في الدنيا، حتى لا يقولون يوم القيامة إنهم كانوا عن ربوبيته لهم غافلين. وتدل هذه الآية أيضا أن الإنسان يولد وفيه استعداد فطري لمعرفة الله سبحانه وتعالى. وكذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يولد على الفطرة والدين الحنيف، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. ففي هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطفل يولد على الفطرة وهي الدين الحنيف، غير أن الطفل يتأثر بسلوك الوالدين وبعوامل التربية والثقافة التي ينشأ فيها، فأبواه قد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبذلك يضعفان أثر الفطرة التي ولد عليها ويقويان فيه الدين الذي يعلمان له وينشئانه عليه. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة مثلا من حياتهم الواقعية يوضح لهم هذه الحقيقة، وهو كما تولد البهيمة، هذه البهيمة سليمة لا يوجد فيها عيب أو نقص جسمي، فكذلك يولد الطفل على الدين الحنيف لا يشوب فطرة هذا الدين السليمة الانحراف أو الزيغ أو التشويه. أيها المستمع الكريم، فالطفل إذن يولد وفيه استعداد فطري للإيمان بالله وتوحيده، غير أن هذا الاستعداد الفطري يحتاج إلى ما يظهره وينميه من تعليم وتوجيه وإرشاد من الأفراد الذين يعنون بتربية الطفل. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه التربية قد توجه الطفل إلى تعلم الدين الإسلامي أو الدين اليهودي أو الدين المسيحي، فالدين إذن فيه أساس فطري هو الفطرة التي يولد عليها الإنسان، كما أن فيه ناحية مكتسبة من البيئة التي ينشأ فيها الإنسان. وقد أشار إلى هذه الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يبين هذا الحديث أن الأمانة أي عقيدة التوحيد والعبودية لله تعالى موجودة بالفطرة في قلوب الناس، غير أن هذا الاستعداد الفطري يحتاج إلى أن يظهره التعليم من البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الفرد. فتعلم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إنما يظهر هذا كله في الاستعداد الفطري ويتنامى هذا. وقد يكون التعليم الذي يتلقاه الطفل من البيئة تعليما سليما يوجه الطفل التوجيه الصحيح إلى عقيدة التوحيد السليمة الخالية من أي شائبة أو انحراف. كما يحدث في المجتمع الإسلامي الذي يربي الطفل على تعاليم القرآن وسنة النبي العدنان، غير أنه قد يحدث أن يتعرض الطفل في كثير من البيئات غير المتمسكة بتعاليم الدين تمسكا دقيقا لأنواع العادات والتقاليد والأفكار التي لا تتفق مع مبادئ الإسلام أو عقيدة التوحيد. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تأثير الشياطين الذين يزينون للإنسان الانحراف عن الدين، فعن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. ثم عرفهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي بالله عز وجل ما لم أنزل به سلطانا، أخرجه الإمام مسلم. ففي هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق الناس جميعا على الدين الحنيف، أي أنه خلقهم وفيهم استعداد فطري لمعرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به وتوحيده وعبادته، غير أن الشياطين أثرت عليهم وأبعدتهم عن الطريق الصحيح، أبعدتهم عن الطريق الصحيح الذي تهديهم إليه فطرتهم السليمة وأغرتهم بالشرك بالله وأحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما أحل الله. نسأل الله عز وجل أن نسأله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهدينا سبيل الرشاد، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبح
والجيال أيامنا والليالي.
الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحق المبين، ذي الحبل القوي المتين، الذي فات مطامح العيون ومطارح الظنون، وأوفى على مرام النواظر ومسار الخواطر، فلم تدركه مواقع البصر، ولم تشبهه بدائع الصور، ولم تبلغه ثواقب الأفهام، ولم تلحقه صوائب الأوهام. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم مع دافع التنافس في الحديث النبوي وعلاقته بالفرد المسلم. ماذا قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ إن دفع التنافس من الدوافع النفسية الاجتماعية الشائعة بين الناس، والتي تحدد ثقافة المجتمع وقيمة الأشياء التي يستحسن فيها التنافس، ويقوم المجتمع بتشجيع الأطفال على التنافس في هذه الأشياء، وقد حث القرآن الكريم المسلمين على التنافس في تقوى الله والتقرب إليه بالعبادات والأعمال الصالحة، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها المستمع الكريم، يميل معظم الناس عادة إلى التنافس في الدنيا وما فيها من عرض زائل، فهم يتنافسون في جمع الأموال وامتلاك الأراضي والعقارات، كما يتنافسون في الحصول على الشهرة والجاه والاستيلاء على مقاليد السلطة في المجتمع وفي غير ذلك من أنواع المتاع السائدة في الحياة الدنيا. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التنافس في الدنيا، فهو نوع من التنافس المذموم الذي يثير الحقد والبغضاء في النفوس ويفكك عرى الأخوة وروابط المحبة بين المسلمين، ويبعد الناس عن ذكر الله، ويضعف فيهم حماسة الجهاد في سبيل الله ونشر الدعوة وإعلاء الكلمة. فعن عقبة بن عامر قال: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله أنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. أخرجه الشيخان. وفي حديث آخر رواه عمرو بن عوف الأنصاري عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. ومع تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين من التنافس في الدنيا لما يؤدي إليه ذلك من أضرار وأخطار، فإنه كان يشجعهم على التنافس في تقوى الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة للفوز برضاه. فعن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ثم بعد ذلك فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلان فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان فأتصدق به. نعم، أخرجه الإمام أحمد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع المسلمين أيضا على التنافس في القيام بالأعمال المفيدة التي تقوي فيهم روح الفروسية والبطولة، فكان يشجع النبي صلى الله عليه وسلم على التسابق في الخيل، بل كان يشترك هو نفسه صلى الله عليه وسلم في ذلك. فعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمر الخيل يسابق بها. وعنه أيضا قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني سريع. نعم، أخرجه الشيخان. وعن سلم بن الأقوى قال: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي. يقال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. أما دافع التملك أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإنسان بطبعه يميل إلى تملك الأموال والعقارات والأراضي وغير ذلك من أنواع متاع الحياة، وأشار القرآن إلى ذلك، فقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال أيضا: وتحبون المال حبا جما. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى حب الإنسان إلى التملك في المال. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ففي هذا الحديث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حب الإنسان الشديد إلى تملك المال والرغبة القوية في الاستزادة منه، ولا يوقفه عن طلب المزيد إلا الموت. وفي هذا المعنى أيضا روى الإمام أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلب الشيخ على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال، أخرجه أبو داود. وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين من التنافس على متاع الدنيا وخيراتها وكنوزها في الحديث الذي ذكرناه من قبل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أثناء كلامنا عن دافع التنافس، وإنما يشير أيضا هنا إلى دافع التملك. فالتنافس في خزائن الأرض وخيراتها إنما هو تنافس في تملكها، وما أبداه الرسول صلى الله عليه وسلم من خوف أن يتنافس المسلمون من بعده فيها إنما يشير إلى خوفه عليه الصلاة والسلام من أن يسيطر هذا الدافع، دافع التملك على المسلمين، فيصبح كل هم الإنسان أن يمتلك الأموال، ويجعل ذلك في هذا الإنسان يجعل فيه الغفلة، يغفل عن ذكر الله، عن العبادات، عن تقوى الله. ومن المحزن أن نرى الكثير من المسلمين اليوم وقد حل بهم ما حذرنا منه الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جازي محمدا عنا خيرا، اللهم جازي محمدا عنا ما هو أهله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب
رحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقون